كانت الأيام التي يعيشها ميثم عصيبة، فالأمور في الكوفة قد تغيرت وقد فقد الكثير من أصدقائه المخلصين، ولكن ذكراهم تعيش في روحه وقلبه وعقله. فهو يذكر عندما كان يذهب إلى أمير المؤمنين يرى دائما ذلك الرجل المسن عمار بن ياسر واقفا بجانب الباب وكأنه ينتظره. فكان عمار يمسك يده بلطف إذا دخل الدار ويستوقفه، فلا ينزع يده من يد ميثم حتى ينزعها ميثم أولا، وكان يعانقه ويقول:
أتعلم يا ميثم بمن تذكرني؟
من المؤكد لا أذكرك بأحد من العرب.
لا فرق بين عربي وعجمي يا أخي، لقد سمعت ذلك من رسول الله. عيناك الثاقبتان الحزينتان تذكرانني بأخي سلمان.
لقد سمع ميثم باسم سلمان أول مرة على لسان عمار، فسلمان الذي طوى طرقات طويلة وصعبة حتى وجد ضالته، حيث ابتلي باللصوص ثم بيع عبدا ثم سجن فترة من الزمن حتى انتهى به المطاف في المدينة، هو أيضا كان عبدا لامرأة. لكن الفارق بينهما أن سلمان كان عبدا عند امرأة يهودية، إلى أن مر الرسول يوما فرآه يعمل في بستان نخيل فاشتراه وحرره وصار من آل الرسول. لقد عده الرسول من أهل بيته. ما أشبه قصة حياتيهما. ميثم أيضا اشتراه علي أمير المؤمنين وصار صاحب الخليفة في الكوفة وأمين أسراره. وقال عمار يومها لميثم:
كان سلمان رجلا عفيفا وتقيا يا ميثم، مثلك تماما، أحبه رسول الله حبا جما كما يفعل أمير المؤمنين. إن عليا يحبك ويقدرك.
ماذا تقول يا رجل؟ أين أنا بائع التمر وابن بائع التمر؟ وأين أمير المؤمنين؟
ما إن قال ميثم ذلك حتى طفحت عيناه بالدموع. عند ذلك ضمه عمار مرة أخرى إلى صدره وهمس في أذنه:
لا تقلل من شأنك يا أخا الفرس، فأنت تعلم أن عليا يحبك كثيرا.
كانا عندما ينتهي حديثهما يدخلان الدار ويعبران بالقرب من بئر كان أمير المؤمنين قد حفرها بنفسه، بئر لا يوجد في المحيط نظير لها في عذوبة مائها. ثم يتوجهان إلى الغرفة التي يجلس فيها أمير المؤمنين وحيدا. خرج ميثم إلى أزقة الكوفة ومر بجانب دار جعدة وهو يتأوه ويتحسر. كان يشعر بخلو مكان عمار، وكان يشعر كأن ثقل امتداد نظراته ما زال جاثما على كاهله. أكمل مسيره ومضى من أمام مسجد الكوفة. لقد اشتاق إلى تلك المرأة العجوز. صوت ماجدة كان يمنحه السكون والطمأنينة. تلك المرأة العربية كانت تعرف الجميع جيدة وتعلم ما يدور في رأس كل قبيلة. قالت له يوما:
لو يعلم هؤلاء الكنديون الذين هم مع علي اليوم أن السلطة ستعشش في وكر آخر لانقلبوا على أعقابهم ولسلوا سيوفهم لهدف آخر. فالقبائل التي اجتمعت في الكوفة كانت مختلفة الأفكار، فهم لم يكونوا على قلب واحد على الرغم من تجمعهم.
هذا الأمر كان يقلقه كثيراً، حتى إنه قال لأمير المؤمنين ذات مرة:
إن قومك على لسان واحد ولون واحد، لكن في قلوبهم أفكار شتى.
عندها أمسك أمير المؤمنين معصمه بلطف ونظر في وجهه، فقرأ ميثم في عينيه: إني أعلم منك بهذه المدينة المتقلبة بألف صورة ووجه. انعطف ميثم نحو دار ابن حريث التي سكنت مؤخرا. كان عدد كبير من الرجال قد تجمعوا قرب النخلة ينحرون جملا عند زاوية ميدان الكناسة. كان الخنجر لا يزال منغمسا في لبة البعير، بينما الحيوان الضخم والقوي يهدر ويقاوم بشدة ويحاول أن يستعصي على الرقود. أما الرجال فكانوا يمسكون بالحبل في عنقه ويشدونه إلى الأسفل حتى يجثو على الأرض. كانت الدماء تفور إلى السماء عند كل هدرة يطلقها الجمل، حتى صبغت جدار بيت عمرو بن حريث. في نهاية الأمر شخر البعير شخرة قوية محاولا أن يحرر نفسه، لكن الرجال كانوا أقوى منه واستطاعوا أن يثبتوه بقوة. مع مرور اللحظات نزفت دماؤه أكثر فأكثر، فضعف الحيوان وسقط إلى الأرض. لم يستطع ميثم تحمل ذلك المشهد، فتجاوز الرجال ومضى. كان يفكر في نفسه بقوله:
أنا مجروح مثل هذا البعير، إلا أن جرحه من دون شاهد أو علامة. كم أود في هذه اللحظة لو أني أتحدث إلى أحد ما، لكن يا لسوء حظي لم أجد أحدا لأكلمه. أين أذهب؟
توجه ميثم إلى سوق السمك، يعرف أن رستم ليس هناك، فدكانه صار مثل خرابة من غير صاحب. لقد انهار سقفه وخر سعف نخيله إلى الأرض. لم يعد سوق السمك برونق الماضي في غياب صياح أبي الفوارس. انعطف خلف محلات بائعي القماش وتابع سيره على الرغم من بعد الطريق. كان مزاج ميثم فاترة، فلقد قال في نفسه:
أشعر أن قلبي مليء بالحزن والأسى، وصدري مثقل بالألم والهموم. كم أود لو أتحدث إلى أحدهم، لكن مع من أتحدث؟ فأمير المؤمنين مشغول في هذه الأيام بالإعداد لحرب أخرى، أما أصحابي فلم يعودوا موجودين.
وصل إلى نهاية سوق القماش المتصل بحي بني كندة. كانت الأصوات متعالية، صراخ من هنا وصراخ من هناك. تذكر ميثم ما قاله رستم عن الأشعث رئيس قبيلة كندة. لم يكن حينها ليصدق كلامه، لكن حديث ماجدة ما زال في ذهنه، وسمع أحاديث أهل الكوفة ونقاشهم حول ما جرى من أحداث. أحدهم قال:
لقد سللنا سيوفنا وحاربنا بشجاعة وسقطت منا دماء، والآن يطالبوننا كأننا مدينون لهم. هل هذا جزاء بعدنا عن ديارنا سنة كاملة وتحمل المشقة والعيش في الحر والقر؟ أهناك عار أكثر من اتهام كندة بالخيانة؟ لماذا لا تدركون ذلك؟ لقد رفعوا القرآن كلام الله عالياً وجعلوه حكماً، نحن لا يمكننا أن نسل سيوفنا في وجه القرآن.
كان من الأفضل أن تستمعوا إلى كلام مالك الأشتر.
وهل كنا نعلم أي حيلة يخبئ ذلك الماكر؟ على كل حال لم يفت الأوان بعد، نستطيع أن نلحق بهم ونضرب رؤوسهم بسيوفنا.
الحرب مرة أخرى، ماذا تقول يا رجل؟ لقد خلت بيوت الكوفيين من الرجال، أما الذين عادوا أحياء فعادوا مثخنين بالجراح. قم بجولة عند منتصف الليل في أزقة الكوفة واسمع أنين جرح صفين وضجيجه.
لم يتوقف ميثم ليستمع أكثر إلى هذه الأحاديث، فرستم كان قد حدثه كيف مكر معاوية في آخر لحظات الحرب، وكيف استطاع أن يخدع أهل الكوفة السذج بأن رفع المصاحف فوق رؤوس الرماح، ولربما حرض حلفاءه المندسين خفية في جيش الأمير حتى يجدوا ذريعة مقنعة، وبذلك يضعون سيوفهم في أغمدتها ويتوقفون عن القتال. حتى إن رستم قال بوضوح:
إذا لم أكن مخطئا فإن الأشعث قد قبض رشوة وتآمر مع الشاميين، خصوصا أنه خالف أمير المؤمنين وشوهد وهو يدخل الخيمة على علي سالا سيفه، وهدده بالقتل إن لم يصدر الأمر بوقف القتال.
لم يكن ميثم يطيق صوت الأشعث الناشز الأجش ولا سلوكه المتكبر حتى من قبل أن يأتي أمير المؤمنين إلى الكوفة، لا سيما عندما كان يضع قدمه في السوق وهو يرتدي لباسه الفاخر ويطلب أفخر أنواع التمر البرني. كانت تفوح من ضحكاته وكلماته الحادة كالخنجر رائحة الاستهزاء والتحقير. كان يدعوه بميثم العجمي وابن العجمي ويرمقه بتلك النظرات المعهودة، ثم ينتقي حبات التمر بيده ويضعها في فمه وكأن يد ميثم نجسة. هذه كانت حال الكوفة في تلك الأيام.